أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. فإذا كان الكلام في الاستدلال على لزوم الملك في البيع المعطاة، وقد تقدم الكلام بأنه مقتضى الأصل هو اللزوم، وبينا على كل حال الأخذ والرد فيما يرتبط بهذا الأمر، وكانت النتيجة هي هذه، أن الأصل باق على حاله ومحكم، أن الأصل بعد ثبوت الملك من دون شك ولا ريب، فالأصل في هذا الملك المتحقق حين إقدام أحدهما على فسخ المعاملة وعدم رضا الآخر أو عدم قبول الآخر، فالمعاملة باقية على ثبوتها، وهذا معنى اللزوم، صبحكم الله بالخير. ثم بعد ذلك وقع الكلام في ما يمكن الاستدلال به على هذا الأصل، يعني بعد إثبات الأصل بالبيان المتقدم يقع الكلام فيما يمكن أن يستدل به على ثبوت لزوم الملك الثابت بالبيع المعاطاة. فقال هناك مجموعة أدلة يمكن الاستفادة منها أو الاستدلال بها بعبارة أخرى على المدعى. من هذه الأدلة هو الحديث المشهور الوارد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: الناس مسلطون على أموالهم. فيمكن أن يستدل بهذا الحديث على ثبوت أو إثبات لزوم الملكية المتحققة في المال. طبعا فيما يخص هذا الحديث لا شك ولا ريب بأنه حديث متواتر، يعني على مستوى سنده ناظر ولا شبهة في صدوره في الجملة، إنما الكلام في إثبات دلالة هذا الحديث على المدعى. فيقول: من دون شك ولا شبهة هذا الحديث يثبت سلطنة كل مالك على ماله وعلى ملكه. طب بناء عليه، إذا أقدم شخص وتصرف في مال شخص من دون رضا، فإما أن نقول بعدم الصحة أو نقول بالصحة. طيب أن نقول بعدم الصحة ثبت المطلوب، يعني أن يكون تصرف الآخر تصرف غير نافذ غير صحيح، وإما أن نقول بالصحة، يعني بأن تصرف الآخر في ملك الآخر أو في ملك غيره تصرف نافذ مع عدم موافقة المالك. إذا قلنا بنفوذه وصحته هذا ينافي السلطنة الثابتة في الحديث، لأن الحديث ماذا يقول؟ يقول: الناس مسلطون على أموالهم. وبناء عليه ما دام الناس مسلطون على أموالهم فعلي يعني المالك بالعقد المعاطاة مسلط على ماله، المتحقق بالعقد المعاطاة، أن يأتي آخر أحد المتعاقدين ويفسخ المعاملة بأن يستعيد المثمن، أو إذا كان المشتري أو البائع أن يستعيد الثمن من دون رضا الآخر، هذا ينفيه حديث السلطنة، خلاف السلطنة الثابتة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الناس مسلطون على أموالهم. فبناء عليه إذن حديث الناس مسلطون على أموالهم يستدل به على ثبوت اللزوم، وهذا معنى اللزوم. نحن ماذا نريد من اللزوم؟ نريد من اللزوم هذا المعنى، أنه لو أقدم أحد المتعاقدين في المعاملة المعاطاطية بعد ثبوت البيع وتحققه أو ثبوت الملكية وتحققها، أن يقدم أحدهما على ماذا؟ على فسخ المعاملة واستعادة ما خرج منه بالمعاملة المعاطاطية من دون رضا الطرف الآخر. هذا نافذ أو غير نافذ. إذا قلنا بعدم النفوذ فالمعاملة فالبيع إذن فالملكية لازمة، إذا قلنا باللزوم بعدم النفوذ إذن فالمعاملة لازمة. فبالنتيجة إذن الناس مسلطون على أموالهم، فالقول بصحة الفاسخ مع عدم رضا الطرف الآخر ينفي الناس مسلطون على أموالهم، هذا خلاف السلطنة، يعني أن يتصرف من دون أو أن يتصرف ولو فسخا من دون رضا المالك، هذا يتنافى السلطنة الثابتة. لذلك قال ويدل على اللزوم مضافا إلى ما ذكر من الأصل بالبيان المتقدم عموم قوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم، فإن مقتضى السلطنة الثابتة بالحديث أن لا يخرج عن ملكيته بغير اختياره، يعني أن لا يخرج المال الممتلك بالمعاملة المعاطاتية أو المبيع أو المال أعم من المبيع أو الثمن عن ملكيته بفسخ أحدهما بغير اختياره. فعليه فجواز تملك المال من عنه بمعنى منه، يعني واضح. إذن فجواز تملكه عنه بالرجوع فيه من دون رضاه مناف لماذا؟ مناف للسلطنة المطلقة. فبناء عليه ثبت المطلوب، ولكن قد يستشكل المستشكل هنا على دلالة الحديث، يقول لا نحن نسلم بصدور الحديث ونسلم بدلالة الحديث، ولكن بعد رجوع أحدهما بالمعاملة من دون رضا الآخر هذا في الحقيقة لا ينافي السلطنة، لأن القضية سالب انتفاء الموضوع، يعني بعد رجوع أحدهما فسخا للمعاملة المعاطاتية حينئذ لم يعد ماله، حتى نقول هذا يتنافى مع السلطنة الثابتة. القضية سالب انتفاء الموضوع، ثبت العارش ثم تكلموا بالناقش، يعني ثبتوا لنا بأن هذا المال ماله حتى تقولون الناس مسلطون على أموالهم، ما برجوع أحدهما فسخا في المقام حينئذ ماذا نقول عنه؟ حينئذ نقول هذا في الحقيقة لم يبقى للمالك الأول مال حتى نقول بأن صحة هذه المعاملة أو الرجوع إنما يتنافى مع عموم الناس مسلطون على أموالهم. هذا الإشكال يقول من أصبح رده واضح بأي معنى؟ يعني يقول بأنه في الحقيقة لأنه اعتبرنا نحن أن نفس الرجوع يعني نفس رجوع من يريد الفسخ من دون رضا الآخر بناء على أن المعاملة أو أن الملكية ملكية جائزة، نفس هذا الرجوع في الحقيقة إنما هو تصرف في مال الغير، إنما هو بعبارة أخرى إنما هو ينافي السلطنة، يعني نفس هذا الرجوع من دون رضا من دون قبول ينافي، هو تصرف في مال الغير وحد لسلطنة المالك في ماله. فعليه حينما قلنا بأن الرجوع من دون رضا الآخر يتنافى مع السلطنة، فبناء عليه نفس الرجوع يتنافى مع السلطنة وتنفيه السلطنة، ولا نحتاج إلى أنه بنقول بعد أن رجع ليش هو في الحقيقة ماله حتى يكون هذا يتنافى وعموم السلطنة أو ليس ماله، لا بلا شك ما له، وهذا المقدار من التصرف من دون رضا إذن يتنافى مع السلطنة. لذلك ماذا قال؟ فاندفع ما ربما يتوهم، يعني بهذا البيان للاستدلال بحديث الناس مسلطون على أموالهم اندفع ما ربما يتوهم من أن غاية مدلول الرواية وهي رواية الناس مسلطون على أموالهم سلطنة الشخص على ملكه، صحيح، ولا نسلم سلطنة الشخص على ملكه سليم، ولا نسلم ملكيته له أي لهذا الشيء المتنازع فيه أو المنتقل بالمعاطاة بعد رجوع المالك الأصلي، يعني أحد المتعاقدين بالبيع المعاطاة. يقول لا، قلنا نفس الرجوع هو في الحقيقة من دون رضا منافل للسلطنة. فحنا نتحدث على أن الرجوع من دون رضا يتنافى مع عموم السلطنة، فلا تحوجنا القضية إلى أنه ننتظر بعد أن رجع. نقول هذا في الحقيقة إذا تصرفه فيما رجع إليه وأرجعه، هل هو في الحقيقة إنما يتنافى مع السلطنة؟ كل مسلط على ماله وهذا ليس ماله، يعني بعد صحة الرجوع ليس ماله. وبذلك حينئذ بهذا المقدار من دون شك ولا شبهة يكون الحديث دالا على أن الملكية المتحققة بالبيع المعاطاتي ملكية لازم، هذا معنى اللزوم، لا نريد شيئا من اللزوم غير هذا. ولذلك يعني وليأكد أن هذا الاستدلال ليس هو أول من يعني فتحه وطرحه وابتكره، يقول اتفاقا هناك شواهد على ذلك، وإن لم ينص القوم بصراحة، يعني الأعلام لم ينص بصراحة أنهم تمسكوا بحديث الناس مسلطون على أموالهم، ولكن نفس الصياغة والطرح والإشارة واضح أنهم تمسكوا في هكذا مورد بحديث الناس مسلطون على أموالهم. فينقل كلاما للمحقق في الشرائع، المحقق الأول محقق الحلم، يقول نجد أن المحقق رحمة الله تعالى عليه استدل على لزوم القرض بعد وقوعه بعد قبضه بأن فائدته السلطة، فائدة الملك السلطة، يعني فائدة الملك السلطة يعني بعد تحقق القرض، وإذا تحقق القرض مستجمعا للشرائع إذا ثبتت الملكية أو لم تثبت الملكية، فائدة القرض مستجمعا للشرائط أن المضطرب يملك، ولكن بعد تحقق الملكية هل هذه الملكية جائزة أم لازمة؟ يعني هل للمقرض أن يرجع أو ليس له أن يرجع؟ يقول خب استدل على اللزوم بماذا؟ بالناس مسلطون على أموالهم، إذا بمجرد أن امتلك وأصبح المال ماله فإذا الناس مسلطون على أموالهم، فليس للمقرض أن يرجع بالقرض أو أن يفسخ القرض من دون رضا من؟ رضا المقترض. هذا المورد الأول. وكذلك كلام العلامة رحمة الله تعالى عليه في موضع آخر، فيقول إذن بهذا الحديث استدل هذان العلمان على أن حديث السلطنة يثبت الملكية اللازمة ما دام الطرف الآخر لم يرضى بتصرف الطرف الأول. لذلك قال ولما ذكرنا من الاستدلال بحديث الناس مسلطون على أموالهم بالبيان المتقدم، تمسك المحقق الأول في الشرائع على لزوم القرض بعد القبض، قرض المستجمع للشرائط بعد قبضه بأن فائدة الملك هي السلطنة. ونحو أيضا العلامة في موضع آخر بناء، وبذلك يتم الكلام في ما يرتبط بهذا الحديث. جيد. كذلك يقول بالبيان المتقدم لحديث الناس مسلطون على أموالهم، أيضا يمكننا أن نستدل بالحديث الوارد عنه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار بلا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه. الكلام بأي معنى؟ يعني بالآخرة بعد تحقق المعاملة المعاطاتية ذكرنا بأن المعاطاة تفيد الملك، أن الملكية تتحقق بالمعاطاة. طيب أن يقدم أحدهما على التصرف فيما انتقل عنه بالمعاملة المعاطاتية من دون رضا الآخر، فإذا قلنا بالصحة فهذا معنى الجواز، عدم الصحة هذا معنى اللزوم. طيب هذه الرواية ماذا تقول؟ الرواية لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه. طيب لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، الكلام في هذه، إذن أن يتصرف أحدهما فيما انتقل عنه من دون رضا الطرف الآخر هذا تصرف في مال الغير أو ليس تصرف في مال الغير؟ لا شك. إذن هو تصرف في مال الغير، فالرواية ماذا تقول؟ تقول لا يحل هذا التصرف لا على المستوى التكليفي ولا على المستوى الوضعي. فلا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، فإذا رجوع أحد المتعاملين في المعاملة المعاطاطية بعد تحقق الملكية من دون رضا الطرف الآخر ينفيه حديث لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه. فإذا هذا الرجوع رجوع غير محلل، ومعنى غير محلل لا تكليفا ولا وضعا بهذا البيان. فلذلك قال ومنه يظهر التمسك بقوله لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، حيث دل على انحصار سبب حل مال الغير، يعني إما على أساس طيب النفس يكون في الحقيقة جزء علة، وإما أن يكون علة تامة. طيب النفس وفي المقام، يعني أساس جزء علة طيب النفس، ومنها مثلا الرجوع مستجمع للشرائط بصيغة بكذا إلى آخره، فإما أن يكون على أقل التقادير جزء علة وإما أن يكون علة. فإذا انتفى طيب النفس انتفت الحلية، فحصر الحديث الحلية بطيب النفس حصرا أو على أساس جزءان. فعليه بل في رضا المالك فلا يحل بغير رضاه، والرجوع من دون رضاه إذن في الحقيقة هذا يكون تصرفا في مال الغير من دون رضاه، منهي عنه أو غير حلال ما شئت فعل به. المستشكل ماذا يستشكل؟ يستشكل بنفس الإشكال المتقدم تقريبا. قل جيد يا أخي، حديث لا نشك في صحة حديث لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، يعني في صدوره، وكذلك الكلام في دلالته في الجملة، ولكن الكلام في ماذا؟ الكلام في دلالته في الصغرى. الحديث ماذا قال؟ قال لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه أو عن طيب نفسه. إذن ماذا تعلقت عدم الحلية؟ تعلقت بماذا؟ بالمال، بمال الشخص، ولكن هذا بعد الرجوع ليس مال الشخص. تفتك؟ يعني بعد رجوع أحدهما فسخا للمعاملة المعاطاطية من دون رضا الآخر، هذا في الحقيقة لم يعد ليس مال الآخر حتى نقول بأنه لا يحل متعلق به. كلمة لا يحل متعلقة بمال الغير، وبعد الرجوع ليس مالا للغير وإنما هذا ماله. قلنا لا، ونحن قلنا هذه في الحقيقة مغالطة. قلنا أصل الرجوع، أصل الرجوع قبل أن تقول لمن صار المال، أصل الرجوع من دون رضا الطرف الآخر هذا في الحقيقة هذا منهي عنه في الخبر لا يحل، وهو تصرف من دون شك ولا ريب. فلذلك ماذا قال الشيخ؟ قال وتوهم تعلق الحل بمال الغير، أن الحل في الخبر بماذا تعلق؟ تعلق بمال الغير، لأنه ماذا قال الخبر؟ لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. قال بل بماذا؟ بمال الغير. وكونه مال الغير، يعني كون هذا المال بعد الرجوع فيه مال للغير حتى يكون موردا أو من صغريات الخبر بعد الرجوع أول الكلام. افتكر مثل الناس مسلطون على أموال، نفس المبدأ الإشكال هناك. قال مدفوع هذا التوهم بما تقدم. تقدم أين؟ حينما دفعنا إشكال الناس مسلطون على أموالهم، أي أنه نفس الرجوع، في الحقيقة نفس الرجوع ينافي السلطنة من دون رضا المالك، لأنه بعد الرجوع نتمسك بحديث وصحب نتمسك بحديث الناس مسلطون على أمواله. من دفع بما تقدم هذا أولا، وثانيا مع أن تعلق الحل بالمال يفيد العموم، هذا أصرح وأبلغ بقوله لا يحل مال امرئ لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه. هذا يفيد العموم، ومعنى أنه يفيد العموم فدلالته على يفيد العموم بحيث يشمل يشمل تصرفات بكل أشكالها، ومنها الرجوع، نفس الرجوع أيضا يشمله لأنه هذا يعتبر نوع تصرف، فإن منهي عنه بحديث لا يحل. لذلك قال مع أن تعلق الحل بالمال يعني لا يحل مال امرئ يفيد العموم بحيث يشمل التملك أيضا. يعني أنت أيها المستشكل لا تقول أن هذا الرجوع والتملك يعني ليس تصرفا، وإنما التصرف هو التصرف الخارجي أكلا شربا بيعا شراء إتلافا، لا، نفس الرجوع هذا تصرف، فلا يحل التصرف فيه ولا تملكه إلا بطيب نفس المالك. هذا الرد الثاني على
الشيء.
تملك بالرجوع من دون رضا الآخر. ما هو برجوع ماذا يريد أن يصنع؟ يعني يفسخ المعامل يتملك من جديد. جديد. بعد هذا الدليل الثاني اللفظي. الدليل الثالث يستدل بالآية المباركة، وهي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وفي الآية المباركة طارة يستدل بالمستثنى وأخرى يستدل بالمستثنى منه، لأن الآية كما ترون مركبة من جزئين أو من أمرين، من مقدم ومن تالي، من مستثنى منه ومن مستثنى. أصل الاستدلال بالمستثنى، الآية تقول لا يحل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، فاستثنت هذا المورد فقط أنه تجارة وعن تراض. الإشكال الأول يقول الرجوع في المعاملة المعاطاتية، رجوع أحد المتعاطيين أو متبايعين معاطاة من دون رضا الآخر ليس تجارة، لأن التجارة بالأخير بأخذ ورد ومتاجر، لا يعد تجارة رجوع أحدهما من دون رضا الآخر، ليس تجارة. فإذا إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذه ليست تجارة، ليست مشمولة لما لحصر جواز أكل المال الغير، لأنه قبل الرجوع لا شك بأنه مال الغير، صحيح؟ قم بعد الرجوع الآية تقول أنه إنما الذي يحلل مال غيرك لك هي التجارة، هذا الرجوع من دون رضا الآخر ليس تجارة. أي تجارة؟ واحد يتاجر مع نفسه هذا ليس تجارة. ثم إشكال الثاني، لو تنزلنا يا أخي وقلت أنه تجارة، قال التجارة عن تراض، والمفروض في البين أن الطرف الآخر محل الكلام أن يرجع الأول من دون أن يرضى الآخر، فإذا فالتجارة المتحققة ليست عن تراض، فإذا المال لا يحل، ومعنى عدم الحلية. فمما أن تقول على أساس أن عدم الحلية تكليفية فلازمها فساد الرجوع، وإما أن تقول الوضعية والتكليفية فتدل بالمطابقة. واضح؟ فالآية إذن بعجزها أو بذيلها أو بالمستثنى يستدل فيها على لزوم الملكية المتحققة بالمعاملة المعاطاتية. طيب الصدر كيف؟ قال أيضا يمكن أن نستدل بالصدر. ما هو الصدر؟ قال قوله تعالى، يعني بالمستثنى منه، قال قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتأكل أموالكم بينكم بالباطل. طيب السؤال يقول في الحقيقة رجوع أحدهما من دون رضا الآخر، من دون رضا الآخر، هذا أكل من المال بالحق أو بالباطل؟ يقول بالباطل، ما دام الآخر لم يرضى إذن أنت تأكل مال من دون رضا، إذن هذا أكل من، لأنه لا يخلو إما أكل بالحق وإما أكل بالباطل، فدام الطرف الآخر لا يرضى إذن هذا أكل في الحقيقة بالباطل. لذلك قال ولا ريب أن الرجوع ليس تجارة، لا الرجوع ليس تجارة، ولا ريب أن الرجوع، هذا استدلال بالمستثنى، ولا ريب بأن رجوع أحد المتعاطيين من دون رضا الآخر ليس تجارة. خلصنا هذا واحد. وبعد ولو تنزلنا أنه تجارة وقلنا أنه تجارة ولا عن تراض، لأن الآية ماذا قالت؟ إلا أن تكون تجارة عن تراض، فلا هو تجارة، فإذا لا يحل. وإذا قلنا تجارة أيضا لا عن تراض، لأن الطرف الآخر لم يرضى. جيد، فلا يجوز أكل المال، أكل المال بالرجوع من دون رضا الآخر. وإذا لم يجوز أكل المال فهذا لازمه فساد الرجوع وبقاء كل ملك على حاله، هذا لزوم المعاملة. قال والتوهم متقدم في السابق لا يأتي هنا. أي توهم؟ توهم الذي مر معنا بالناس مسلطون على أموالهم، ومر معنا بقوله لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، أنه في الحقيقة بعد الرجوع، هذا ليس مال الغير، ماله بعد الرجوع ليس حدا لسلطنة المالك، وإنما هذا مال غيره. يقول هنا لا يأتي، لأن حصر مجوز أكل المال في التجارة إنما يراد به أكله، لا على أن يكون ملكا للآكل لا لغيره. أساس هنا هذه الشبهة لا تأتي، لا يحل الآية لا ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، إذن يتحدث عن المال، عن المال الذي مسلم أنه مال الغائب، فلا يأتي التوهم. يبقى قال هذا الاستدلال في المستثنى، أما المستثنى منه قال ويمكن التمسك أيضا لإثبات لزوم المعاملة الملكية بالبيع المعاطات بالجملة المستثنى منها في الآية المباركة. كيف؟ قال حيث إن أكل المال ونقله عن مالكه بغير رضا المالك كما هو مفروض الكلام في البيع المعاطات إرجاع للملكية من دون رضا الآخر، أكل وتصرف بالباطل عرفا من دون شك ولا ريب، فتشمله الآية المباركة بمنطوقها ونصها بالمستثنى منه فضلا عن المستثنى. يبقى نعم بعد إذن المالك الحقيقي، بل يعني بعد إذن المالك الحقيقي وحكمه بالتسلط على فسخ المعاملة، بعد إذن المالك الحقيقي عفوا تقول هذا قلت هذا بناء على ذلك شيخنا أنه فتحت الباب، أنه إذا أردت أن تتمسك بالمستثنى منه وتقول بأن كل معاملة في الحقيقة لا يرضى الطرف الآخر بهذا الشكل فهذا أكل للمال بالباطل. فماذا تصنع مثلا في مجموعة معاملات ثبت بأنها نافذة صحيحة من دون شك مع عدم رضا الطرف الآخر، كما في الخيارات مثلا، واضح؟ وغيرها كما سيأتي معنا. يقول صحيح أيضا مثلا يذكر مثلا في قضية الخيارات، في قضية الأخذ بالشفعة، في قضية مثلا الأكل من مال الغير وهو الذي فوق الطريق الذي نعبر عنه بحق المارة، هذا بلا شك الكلام له أن يأكل وله أن يأخذ بالمعاطاة وله أن يعمل الخيار، حتى مع وهو من الكلام مع رفض الطرف الآخر، فكيف نوفق بين هذين الأمرين، بين صدر الآية وهو الاستدلال بالمستثنى منه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل على أساس أنه ما دام لم يرضى الطرف الآخر هذه عرفا معاملة باطلة فمنهي عنها، وبين صحة هذه الأمور؟ قل بل هنا في المقام في الحقيقة إنما صدر الجواز أو الإذن من المالك الحقيقي وهو الشارع المقدس. يعني في الأكل من مال الغير بدون إذنه الذي عبر عنه بأنه أذنت الشريعة المقدسة للمار أن يأكل من باب حق المارة، سموه المارة أعمق ما دام طرحت القضية بين القضية بشكل واضح. حق المارة له شكلين، مرة عندنا شيء إذا سوء بالتطبيق، الأشجار مثلا أو الأشجار المثمرة التي فوق ملك الغير ومنها الطرقات العامة، هذا أصلا لكل شخص أن يأكله ليس لمالكه، هذا حتى الجار بالنسبة لجاره، فإما أن يقطع هذا الجذر أو هذا الغصن صح التعبير أو هذا الشيء، وإما أن يكون ملكا لمن؟ ملكا لي من فوق ملكي، لأنه يملك من تخوم، لا أقول من تخوم الأرض إلى عنان السماء لهذه في موارد خاص، بس أقلا يعني الفضاء العرفي ملك إلى. كلامنا في المارة، لا من مر على بستان، من مر على مزرعة، من مر في حقل، من مر في مكان وهو مار إلى جنبه أو فيه وما شاكل، خصوصا البساتين والحدائق والمزارع غير مسيجة والمصونة والمقفلة، هذه في الأماكن، هذا كل شخص له أن يأكل، ولكن بماذا؟ بثلاثة شروط على ما في ذهني: أن يأكل بمقدار شبعه، أن لا يتلف، أن لا يحمل معه، له يأكل شبعته، ليس له أن يأخذ معه يحمل، وليس له أن يتلف شيئا يعني يصرف ويكسر وما شاء، هذا حق المار، مع أنه المالك مو راضي، ولكن الشريعة لذلك قال نعم بعد إذن المالك الحقيقي وهو الشارع وحكمه بالتسلط على فسخ المعالم له من دون رضا المالك يخرج عن البطلان، وهو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا يكون ماذا؟ هذا يكون بالعكس أكل أو فسخ صحيح. ولذا كان أكل المارة من الثمرة الممرور بها أكلا بالباطل لولا إذن المالك الحقيقي وهو الشارع المقدس. وكذا الأخذ بالشفعة، الأخذ بالشفعة ويأخذ بالشفعة من من يأخذ بالشفعة؟ من المشتري، مع أن المشتري لا يريد، واشترى ما يريد يبيع، يأتي يعطيه الثمن ويأخذ العين رغما عنه. طب ليس هذا عرفا أكل للمال بالباطل؟ تقول لكن الشريعة أذنت. قال وكذا الأخذ بالشفعة وكذا الفسخ بالخيار بحسب الخيارات التي ستأتي أيضا مع عدم رضا الآخر وغير ذلك من الأسباب القهرية بالنسبة للطرف الآخر، فالذي يأذن إذن هو المالك الحقيقي. فعليه هذه لا شك أنه حينئذ هذه الموارد تتنافى مع ظاهر قوله جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا هذه إنما خرجنا لأن الإذن صادر، ولكن الإذن ليس من المالك الاعتباري وهو الإنسان، وإنما هو من المالك الحقيقي وهو الشارع المقدس الله جل وعلا. زين، يقول هذه الدليل الثالث اللفظي، أيضا يمكن أن يستدل على لزوم المعاملة أو على لزوم الملكية في الحقيقة المتحققة بالبيع المعاطاتي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستفيضا البيعان بالخيار ما لم يفترقا، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فمعنى ذلك غايته أنه إذا افترقا شر لزم البيع. فلا شك ولا ريب بأن سلمنا بأن المتحقق في البيع الخياري إنما هو بيع والمتحقق الملكية، فعليه إذن البيعان بالخيار ما لم يفترقا تثبت أن الملكية المتحققة ملكية لازمة وليست ملكية جائزة، هذا كله مضافا إلى ما دل على لزوم خصوص البيع. طبعا على خصوص لأنه فيما تقدم هذه الأدلة اللفظية الثلاث يعني تثبت الملكية اللازمة في المعاملة المعاطاتية عن من أن تكون معاملة بيعية ومعاملة غير بيعية، لما سيأتي معنا من أن المعاطات لا تختص فقط وفقط في البيع بل تجري في باقي المعاوضات. أما هذا الدليل وهو البيعان بالخيار ما لم يفترقا يثبت لزوم الملكية الثابتة بالمعاطاة، ولكن أي ملكية؟ الملكية في البيع، الملكية المعاطاطية في البيع. لذلك قال مضافا إلى ما دل على لزوم خصوص البيع المعاطاطي، أما ذاك عام، مثل قوله صلى الله عليه وآله البيعان بالخيار ما لم يفترقا. طيب، وبعد يمكن أن يستدل بشيء آخر؟ قال بلي، الدليل الرابع الذي يمكن أن يستدل به في المقام هو أوفوا بالعقود عموم، قوله جل وعلا أوفوا بالعقود. طيب بناء على ماذا؟ ما هو العقد؟ بناء على أن العقد هو مطلق العهد في الحقيقة، العقد مطلق العهد. طيب، إما مطلق العهد أو العهد المشدد كما فرض في بعض الأخبار، ولكن السؤال هنا أنه العقد هو العهد والعهد المشدد أو العهد المشدد. طيب، ما الذي يتعهد؟ أن يتعهد أحدهما للآخر بنقل ما عنده إليه في قبال نقل ما عند الآخر إليه، يتعهد بهذا المعنى مشددا أو تعاهدا عاديا. طيب جيد، العهد هل يشترط في التعهد والعهد اللفظ؟ لا، طارة يتعهدا لفظا وأخرى يتعهدا فعلا، فبناء عليه العهد المشدد أو التعهد غير المشدد في الحقيقة لا يختص بماذا؟ باللفظ. فمن هنا ما دام لا يختص باللفظ، الآية الشريفة ماذا تقول؟ تقول أوفوا بالعهود، أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود يعني أوفوا بعهودكم. فعليه كل من تعهد بشيء عليه أن يفي به، فإذا أن يرجع أحدهما بما تعهد به من دون رضا الطرف الآخر هذا في الحقيقة خلاف أوفوا بالعقود، وهو قوله أوفوا بالعقود على أساس أنها تأمر والأمر يستوجب ماذا؟ الوجوب على أساس الحكم التكليفي. فمن هنا قال إذن، وقد يستدل أيضا بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود بناء على أن العقد ومطلق العهد كما في صحيحة عبد الله بن سنان أو العهد المشدد كما عن بعض أهل اللغة وكيف كان، فلا يختص العقد باللفظ فيشمل المعاطاة وكذلك الكلام يمكن أن يستدل بماذا؟ بقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم. طب المؤمنون عند شروطهم، نسأل، الشرط طارة يكون لفظا وأخرى يكون شنو؟ يكون فعلا. فالآية الحديث ماذا يقول؟ يقول المؤمنون عند شروطهم، عند شروطهم يعني أن يتزنوا ويلتزموا بشروطهم. طب ما دام المؤمنون عند شروطهم والشرط في المقام إما أعم من أن يكون شرطا ابتدائيا أو شرطا في ضمن شرط، وإن كان هنا المفروض شرط في ضمن شرط يعني مشارطة من قبل الطرفين إن معاملة، فالمؤمنون عند شروطهم والشرط المراد منه أعم من أن يكون أن يشرب بحسب إطلاقه، أن يكون الشرط باللفظ أو أن يكون الشرط بالفعل والاتفاق. ومقتضى أن المؤمنون عند شروطهم ليس لأحدهما أن يرجع بشرطه أو أن يفسخ شرطه أو أن يرجع في المعاملة المعاطاتية من دون رضا الآخر، هذا خلاف المؤمنون عند شروطهم يعني عند شروطهم التزاما واتزانا ووجوبا وثباتا و لزوما. وكذلك قال وكذلك قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم، فإن الشرط لغة مطلق الالتزام، عام من أن يكون يعني بالفعل أو أن يكون باللفظ، يعني حتى لا يختص بالمعاملة العقدية، بل المعاملة العقدية اللفظية، بل حتى المعاملة العقدية الفعلية. وبناء عليه إذن بمقتضى الأصل وهذه الأدلة اللفظية الأربعة أو الخامس، يثبت بأن الملكية المتحققة مطلقا مطلقا إنما هي ملكية لازمة. القول بعدم اللزوم يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فبناء عليه لا إشكال في ثبوت الملكية إلا أن يقول قائل في المقام مع كل هذه الأدلة المتقدمة أنه أن يدعي إجماع في المقام على عدم الملكية اللازمة وإنما الملكية الجائزة. فإذا ثبت هذا المعنى كما سيأتي الكلام الأخذ والراد، فيكون حينئذ هذا تخصيص، وإن لم يثبت فنبقى نحن والأصل والأدلة اللفظية على اللزوم. فيما يأتي سيأتي الحديث أن هل هناك دعوة إجماع موجودة، لكن هل هناك إجماع؟ ثم هذه الدعوة ما هي قيمتها؟ ما هو واقعها بأي شكل؟ ثم على فرض وجود إجماع، هكذا إجماع في الحقيقة، هل يكشف؟ لأن الإجماع ممكن الإجماع، كلامنا في الإجماع الذي يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام، فهل هكذا إجماع يكشف عن رأي المعصوم حتى يستدل به ونقول بالجواز أو لا يكشف؟ هذا ما نستدل نتحدث عنه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.